أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في المسائل التي تتكلم عن خيار الشر، وبالتحديد وصل بنا الكلام إلى مسألة 126، حيث أن المصنف يقول فيها: لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود العين، بلا فرق بين رد الثمن ورد المثمن. نضرب مثالا حتى تتضح المسألة. لو أن البائع قد باع سيارته لشخص آخر واشترط عليه جعل الخيار بأن يفسخ لمدة شهر مثلا، وهنا مع وجود هذه السيارة عند المشتري، مع وجود العين، مع وجود السيارة، لا يجوز أن يشترط الخيار بأن يرد الثمن، يرد البدل مع وجود العين. يعني يأتي له بسيارة أخرى بدلا عن هذه السيارة، مع أن السيارة موجودة، العين ذاتها موجودة، فمع وجود العين لا يجوز للبائع أن يشترط على المشتري أن يرد البدل مع وجود العين، لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. أما لو كانت العين قد تلفت، فهل يجوز له أن يرد البدل؟ إذا كانت العين التالفة مثلية، فهل يجوز أن يرد وأن يضمن بالقيمة بدل المثلي؟ والعكس، إذا كانت العين قيمية، فهل يجوز له أن يرد بالمثل؟ الجواب، يقول المصنف: إشكال، وفي الجواز الأظهر العدم، يعني عدم الجواز، لا يجوز مع تلف العين يضمن، ولكن يضمن ماذا؟ المثلي إن كانت العين الثالثة مثلية، ويضمن بالقيمة إن كانت العين قيمية. أما أن يعكس الأمر، يضمن بالقيمة مع أن العين الثالثة مثلية، ويضمن بالمثل مع أن العين الثالثة قيمية، فهذا إشكال فيه، لا يجوز، الأظهر العدم حتى. لذلك قال: لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود العين. مع وجود العين نفسها لا يجوز أن يرد البدل، بلا فرق بين رد الثمن ورد المثمن، سواء كان مشتري أو للبائع. وفي جواز اشتراط الخيار برد القيمة في المثل أو المثل في القيمة مع التلف، طبعا هذا مع التلف، إشكال إشكال، وإن كان الأظهر أيضا ماذا؟ عدم الجواز، أيضا لا يجوز، لا يجوز اشتراط الخيار برد القيمة في المثل والمثل في القيمة مع التلف، أيضا لا يجوز. خيار الشرط يسقط لأنه حق من الحقوق وهو قابل للإسقاط، يسقط هذا الخيار، خيار الشرط له مسقطات، يسقط إما بانتهاء المدة المجعولة، يعني جعل له مدة شهر، في هذا الشهر يحق له أن يفسخ، لكن إذا انتهت هذه المدة فحينئذ يسقط الخيار، حينئذ يصير ويصبح البيع لازمان، يصبح البيع لازمان ولا يحق حينئذ. نرجع إلى الأصل، لأن اللزوم هو الأصل، نرجع إلى الأصل وهو اللزوم. نعم يسقط هذا الخيار بانتهاء المدة المجعولة، وكذلك بإسقاطه بعد العقد. لو أراد صاحب الخيار أن يسقطه بعد العقد، يقول له أنا لا أسترجع بعد الثمن هذا الخيار، بعد لم أجعله لي، ساقط عنك هذا الخيار، أسقطه. حينئذ يسقط الخيار لأنه حق من الحقوق والحق وقابل للإسقاط، لذلك قال يسقط هذا الخيار بانتباع المدة المجعولة له. هذا أولا المسقط الأول لهذا الخيار بانتهاء المدة المجعولة له، وثانيا مع عدم الرد. طبعا إذا رد أثناء المدة هذا بلا إشكال، إذا في أثناء مدة الشهر وأراد أن يسترجع الثمن الباع ويسترجع داره وسيارته، هذا قلنا بلا إشكال يجوز مع عدم الرد، يعني هذا بقيد شرط واضح، هذا المسقط الأول. والمسقط الثاني وبإسقاطه بعد العقد، بعد العقد لم تنتهي المدة لكن صاحب الخيار أسقطه لأنه حقه، والحق قابل للإسقاط، والحق قابل للإسقاط. هذا تمام الكلام في خيار الشرط. الرابع خيار الغبن. الغبن المراد به الخديعة، المراد به الخديعة، ويراد بخيار الغبن هنا اصطلاحا، يراد به عند الفقهاء الشراء بأكثر من قيمة السوق، أو البيع بأقل من قيمة السوق حين العقد. نعرف خيار الغبن. إذا كان الإنسان مخدوعا مغبونا يثبت له الخيار في الفسخ. ما المراد بخيار الغبن؟ الجواب المراد به اصطلاحا، أي عند الفقهاء، حينما أقول اصطلاحا أي عند الفقهاء، هو الشراء من قبل المشتري، لأن هذا الخيار كما يثبت للبائع يثبت المشتري، يعني يثبت لكليهما. لذلك في تعريفه نقول الشراء بأكثر من قيمة السوق، هذا بالنسبة للمشتري، أو البيع بالنسبة إلى البائع بأقل من قيمة السوق حين العقد، بما لا يتسامح به عادة، يعني العرف لا يتسامح بالتفاوت بين القيمة السوقية وبين القيمة التي اتفق عليها البائع والمشتري حين العقد، لا يتسامح بها العرف عادة، وكان المغبون جاهلا بالحال سواء كان المشتري أو البائع، يعني كأن يكون المشتري جاهلا بالقيمة السوقية. فمثلا لو أن المشتري جاء لشراء ثوب من السوق من إحدى المحلات واشتراه من هذا المحل هذا الثوب ب100,000 مثلا، نضرب مثال، أو مثلا ب10,000، وكان هذا الثوب قيمة، وكانت قيمة هذا الثوب في السوق 5,000، وكان المشتري يجهل حين العقد يجهل القيمة السوقية، فهنا يثبت للمشتري خيار الفسخ لأنه مغبون، غبن خيار الغبن لأنه خدع بتعبيرنا غبن. باعتبار أن 5,000 التي هي أكثر من قيمة السوق، من القيمة المتعارفة، من قيمة المثل، من القيمة العادية، هذه لا يتسامح بها العرف، كثيرة التفاوت، كثير بين القيمة التي اتفق عليها في العقد والقيمة المتعارفة المثلية العادية في السوق، هذه تفاوت كبير، نصف. نعم لو كانت قيمة الثوب مثلا، قيمة الثوب 5,000 وباعه إليه بخمسة مثلا، بخمسة وربع مثلا، بخمسة ومئتين وخمسين دينار زيادة في 250، هذه عادة 250 يتسامح بها العرف، يعني لا يعير لها أهمية. فإذا كان يتسامح بالتفاوت العرف فحينئذ لا يثبت له الخيار، لأن التفاوت قليل مما يتسامح به عادة عرفا، لكنه في المثال الأول لا يتسامح به. والشرط الثاني، ماذا الشرط الثاني؟ هو ما هو الشرط الثاني؟ أن يكون المغبون جاهلا بالقيمة السوقية سواء كان المشتري أو لا. كذلك كما صورنا ثبوت الخيار، خيار الغبن للمشتري، كذلك يثبت للبائع، فيما لو كان هذا الثوب قيمته 5,000 في القيمة السوقية وباعه الشخص إلى شخص آخر بقيمة ماذا؟ 2,000 دينار، وكان يجهل القيمة السوقية لهذا الثوب في السوق حين العقد، فهذه 3,000 لا يتسامح بها، باعه بأقل من القيمة السوقية وهذه القيمة لا يتسامح بها عادة، فحينئذ أيضا يثبت له خيار الغبن، يثبت له خيار ماذا؟ الغبن. هذا هو المراد من خيار الغبن. لذلك قال إذا باع، خيار الغبن، إذا باع بأقل من قيمة المثل، يعني القيمة السوقية، القيمة الطبيعية، ثبت له الخيار، أي البائع، طبعا هذا إذا كان جاهلا بالحال، أما إذا كان عالما بالحال لا يثبت له الخيار كما سيأتي. وكان التفاوت مما لا يتسامح به ماذا؟ عند غالب الناس، عند غالب ماذا؟ الناس. إذا باع بأقل من قيمة المثل، القيمة المتعارفة، القيمة الطبيعية، ثبت له الخيار. وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة السوق، من قيمة المثل، من القيمة المتعارفة المشتري، أيضا يثبت له الخيار لكن بشروط بشرطين. ولا يثبت هذا الخيار للمقبول إذا كان عالما بالحال. هذا هو الشرط الأول. يعني نستخلص من التعريف الشرط الأول. ما هو الشرط الأول؟ أن يكون المقبول جاهلا بالحال حين العقد. أما إذا كان يعلم بالقيمة السوقية وهو الذي قد أقبل على هذه الصفقة أو المعاملة فحينئذ لا يثبت له الخيار. لذلك قال ولا يثبت هذا الخيار للمقبول للمخدوع إذا كان عالما بالحال. مسألة 128. هذه المسألة 128 تثبت لنا الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ الشرط الثاني عدم التسامح بالقيمة المتفاوتة بلحاظ العرف، مما لا يتسامح عادة بما زاد أو نقص عند العرف. وهذا يعني أن التغابن أن التفاوت اليسير الذي يتسامح به العرف لا يثبت الخيار بسببه، لأن التفاوت بسيط يسير يتسامح به العرف. نشترط الشرط الثاني أن يكون هذا التفاوت غير يسير بما لا يتسامح به عند العرف. هذا الشرط الثاني تشير إليه هذه المسألة 128. فإذا نستخلص من التعريف ومن هذه المسألة شرطين لثبوت خيار الغبن. الشرط الأول أن يكون المغبون جاهلا بالحال، والشرط الثاني أن يكون التفاوت مما لا يتسامح به عند غالبية الناس وعند العقلاء والعرف. مسألة 128. يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفان. يعني يسمى هذا غبن، وهذا يتوقف على ماذا؟ بأن يكون مقدارا تفاوت لا يتسامح به عند غالب الناس، لا يتسامح به عند العرف. فلو كان جزئيا يسيرا غير معتد به لقلته لم يوجب الخيار، كما ضربنا مثال. جاء بعض الفقهاء جعل له هذا التفاوت حده، جعل له قيمة وحده، يقول بعض الفقهاء بالثلث وآخر بالربع وثالث بالخمس، ولكن هذا التحديد لا معنى له. يقول لأنه ماذا؟ لأن المعاملات تختلف من شخص إلى آخر، من سوق إلى آخر، فحده ليس بصحيح بالثلث أو الخمس أو غير ذلك. وإنما نقول هذا، نعطي هذه القاعدة، إذا كان تفاوت مما لا يتسامح به عند العرف وعند العقلاء ويرونه كثيرا وغير يسير، فحينئذ يثبت له الخيار. ولا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك، فالمعاملات التجارية المبنية على المماكسة الشديدة. مماكسة يعني ماذا المماكسة؟ المماكسة أخذ والعطاء، يعني أماكسك على هذا الشيء، أجادلك كثيرا، مماكسة، طيح لي وطيح لك. المماكسة الشديدة يكفي في صدق الغبن فيها العشر، بل نصف العشر. وأما المعاملات العادية فلا يكفي ذلك. والمدار على ما عرف. ما هو المدار؟ من عدم المسامحة الغالبية عند العرف. هذا هو المهم، أنه إذا رأينا أن العرف، ونحن من العرف أيضا من العقلاء، إذا رأينا أن هذا لا يتسامح به عادة حينئذ وكان جاهلا يثبت له خيار ماذا؟ يثبت له خيار الغاب. يثبت له ماذا؟ خيار الغاب. إذن نستخلص من التعريف والمسألة أن هذا الخيار يتقوم بأمرين، يثبت بأمرين. الأمر الأول هو جهل المغبون بالغبن حين العقد. أما إذا كان عالما حين العقد بالقيمة السوقية فلا يثبت. لماذا؟ لقاعدة الإقدام، لأنه هو الذي أقدم على هذه المعاملة بنفسه. إذا كان عالما أقدم على ضرر نفسه فهو الذي يتحمله، هذا أولا كن يجهد. والشيء الثاني عدم التسامح عادة بما زاد أو نقص عند العرف. عند ماذا؟ العرف. هذان شرطان لثبوت خيار الغاب. مسألة 129، أن هذا الخيار خيار الغبن متى يثبت؟ يثبت من حين انكشاف الغبن أو من حين العقد؟ الجواب يقول المصنف: الظاهر أن هذا الخيار يثبت من حين العقد، من حين التعاقد بين البائع والمشتري. متى تم التعاقد؟ مثلا يوم الخميس، والمشتري انكشف أنه مغبون يوم الجمعة أو يوم السبت مثلا، يوم السبت. فمتى يثبت الخيار؟ يثبت الخيار يوم الخميس الذي هو حين التعاقد والعقد، أم يثبت الخيار يوم السبت من حين انكشاف الغبن؟ الجواب قال المصنف: الظاهر أن هذا الخيار المذكور الذي هو خيار الغبن يكون ثابتا من حين العقد، يعني يوم الخميس في المثال لا يوم السبت. سؤال لك أيها المصنف قدس الله روحه الشريفة: هل هناك ثمرة عملية تثبت على هذا الخلاف؟ الجواب نعم. لو أن المشتري الذي انكشف له أنه مغبون ومخدوع يوم السبت، لو أراد أن يفسخ هذا العقد يوم الجمعة قبل الانكشاف، فهل يصح فسخه أو لا يصح؟ الجواب: هنا تظهر الثمرة، يوم الجمعة. هسه صار عندنا 3 أيام، صار عندنا يوم الخميس يوم التعاقد، ويوم السبت يوم انكشاف الغبن للمشتري في المثال. لنفرض أن في المثال المشتري هو المخدور، ويوم الجمعة اللي هو بعد ما انكشف الغبن للمشتري هو يوم الفسخ، أراد أن يفسخ المشتري، فهل أن فسخه يكون صحيح لهذا العقد أو لا يكون؟ الجواب نعم، ما دام أنه، يعني هنا تظهر الثمرة، بناء على قول المصنف من أنه ذهب إلى أن الخيار يكون ثابتا وحق الفسخ من يوم الخميس من يوم التعاقد، فحينئذ يكون فسخه في يوم الجمعة قبل الانكشاف صحيحا. لماذا؟ لأنه كان مغبونا في الواقع، في الواقع حتى لو بعده هو ما عالم، لكنه في الواقع هو مغبون. لكننا لو قلنا بأن أنه ماذا يثبت خيار الفسخ متى؟ يوم الانكشاف، حينئذ لا يحق له أن يفسخ. لكن صحيح يحق له أن يفسخ، لأن المصنف بنى على أن هذا الخيار خيار الغبن، وهو خيار ثابت للفسخ، يعني يصح الفسخ، فسخ العقد يوم التعاقد حين العقد. لذلك قال: الظاهر كون الخيار المذكور، يعني خيار الغبن، ثابت المتى؟ من حين العقد، لا من حين انكشاف الغبن وظهوره اللي هو يوم السبت. والثمرة ما هي؟ هاي الثمرة: فلو فسخ قبل ظهور الغبن، يعني قبل انكشاف، قبل يوم السبت، يعني يوم الجمعة، صح فسخه. لماذا؟ لأن الغبن ثاب موجود واقعا، نعم، مع ثبوت الغبن واقعا، واقعا يعني هو موجود. فحق التراجح في البيع يثبت من حين العقد لا من حين انكشاف الغبن. هذا هو رأي ماذا؟ المصنف في ماذا؟ في ثبوت الخيار، في ثبوت الخيار. أما مسألة 130 إن شاء الله تأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد، ومماتنا ممات محمد وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.